الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك. بداية نقول أنه يوجد ثلاثة أسئلة تختلج ذهن الإنسان منذ أن يوعى في هذه الحياة، وهذه الأسئلة هي: أولا، كيف وجدت؟ كيف أتيت إلى عالم الدنيا؟ السؤال الثاني: ما هو الهدف؟ ما هو الغرض من وجودي وخلقي في هذه الحياة؟ السؤال الثالث: إلى أين ذاهب؟ السؤال الأول، عليكم السلام، هو عبارة عن المبدأ، والسؤال الثاني هو عبارة عن الهدف من خلقي، والسؤال الثالث هو عبارة عن المنتهى والغاية والمصير الذي أنتهي إليه، عليكم السلام. فيما يرتبط بالسؤال الأول، الجواب عنه هو البحث، عليكم السلام، عن وجود الله سبحانه وتعالى، والبحث عن صفاته وأفعاله. وقد ثبت معنا أن ما سوى الله سبحانه وتعالى هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، إما مباشرة أو مع الواسطة. والإنسان بما أنه داخل فيما عدا الله سبحانه وتعالى فيكون مخلوق لله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون قد أجبنا عن السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الثاني، فالجواب عنه هو بحث النبوة وبحث الإمامة، لأن الإمامة من شؤون النبوة، وهي من مكملات الدور التي تعنى به النبوة، حيث أن القرآن الكريم قد نطق صريحا في الهدف والغاية التي لأجلها خلق الإنسان. قال تعالى، عليكم السلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تتحقق إلا بالأوامر والنواهي، لأن العبادة هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والمقصود من الطاعة أن يكون عمل الإنسان موافقا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا العبادة تتوقف على الأوامر والنواهي، وبيان الأوامر والنواهي إنما هو من وظيفة النبي ومن وظيفة المعصوم الإمام. فإذا بحث الغرض والغاية والهدف من خلق الإنسان يتكفل به مبحث النبوة والإمامة. أما الجواب عن السؤال الثالث الذي كان: إلى أين ذاهب؟ ما هو مصيري؟ هل موتي هو النهاية أو موتي هو البداية؟ لكل شك ولا ريب، طالما ثبت معنا في مبحث النبوة والإمامة أن هناك تكاليف، أن هناك طاعات، هذه الطاعات قد تحصل وقد يحصل عصيان الله سبحانه وتعالى، لابد أن نظهر نتائج لهذه الطاعة وهذه المعصية. وبما أن هذه النتائج لا تظهر في عالم الدنيا فلا بد أن تظهر في عالم آخر، هذا العالم الآخر هو الذي نعبر عنه عن مصير الإنسان، نعبر عنه طارة بيوم القيامة، وأخرى بيوم البعث، وثالثة بيوم الحساب، لأن المطيع له آثار لطاعته، هذه الآثار لا تظهر في عالم الدنيا، وأيضا العاصي له آثار لمعصيته، وهذه الآثار لا تظهر في عالم الدنيا، فلا بد أن يكون ظهورها في عالم آخر، هذا العالم الآخر هو مصير الإنسان. هذه الدنيا يا إخوان ليست هي الغاية من الخلق، إنما خلقتم للبقاء وليس للفناء. الإنسان قد ما يعيش، قد بده يعيش 1000 سنة، بالنهاية بده يموت. فالغاية من الخلق ليس هو عالم الدنيا، وإنما عالم الدنيا هو مقدمة لعالم آخر، هذا العالم الآخر هو العالم الحقيقي. إنما الدنيا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الدنيا مزرعة الآخرة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما حدا من الإخوان ظن أو يفكر أنه حتى في عالم الآخرة أن الغاية والهدف النهائي هو الثواب والعقاب. صحيح ثبت معنا أن الغاية من خلق الإنسان في هذه الدنيا هو العبادة، وهذه العبادة يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب ثواب مع الطاعة ويترتب عقاب مع المعصية، ولكن أيضا هذه العبادة لها غاية. ما هو غاية العبادة يا أخوين؟ هو القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يتحدث القرآن الكريم عن الجنة وما فيها من حور وقصور وبحار وأنهار من لبن وعسل مصفى، ماذا يختمها؟ يقول: ورضوان من الله أكبر. فالغاية القصوى ليست هي الملذات التي يحصل عليها الإنسان المؤمن في عالم الآخرة، وإنما يوجد غاية أعظم وأكبر من هذه الغاية، وهي القرب من الله سبحانه وتعالى، هي رضا الله سبحانه وتعالى، هي رضوان الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظنا الأمور العقائدية التي أجبنا بها عن هذه الأسئلة الثلاثة التي تراود الإنسان، نجد أمرين. الأمر الأول أن الأمور العقائدية مترابطة مع بعضها البعض. لا يمكن للإنسان أن يقول أنا أؤمن ببعض هذه الأمور وأنكر البعض الآخر، لابد إما أن يؤمن بها كلها أو ينكرها كلها، لأن إنكار واحدة من هذه الأمور يؤدي إلى الكفر، وهذا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين، لأنها عبارة عن أصول العقائد. الأمر الثاني أنها مترتبة على بعضها البعض. شو يعني مترتبة على بعضها البعض؟ يعني لا يمكن أن تثبت الأمر اللاحق إلا بعد إثبات الأمر السابق. لا يمكنك أن تثبت النبوة إلا بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ذاته، صفاته، أفعاله. لا يمكنك أن تثبت المعاد إلا إذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى أو أثبت النبوة والإمامة. وبذلك يا أخوين نفهم المنهجي في علم العقائد. يعني المنكر للمعاد، أول شيء بدنا نعرف هو منكر لوجود الله سبحانه وتعالى، منكر لوجود الرسل أو غير منكر. إذا كان منكر فإلنا كلام معه، والله ما إلنا كلام معه، ما إلنا كلام معه، لأننا قلنا أن المعاد مترتب على شو يا أخوين؟ مترتب على التكاليف في عالم الدنيا، والتكاليف في عالم الدنيا على شو مترتبة؟ على النبوة والإمامة. والنبوة والإمامة على شو مترتبة؟ مترتبة على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه ما معنى النبي؟ ما معنى الرسول؟ هو المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، وإثبات شيء لشيء فرع إثبات المثبت له. انت بدك تثبت انه الله ارسل الرسول، ما اول شيء ثبت انه المرسل موجود ولا غير موجود. لذلك نجد الخلل الموجود في المنهجية القديمة. انتوا لما بدك تناقشوا في مسألة المعاد ما فيكم تناقشوا الدهريين، اصلا الدهريين هن يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، يعتقدون بوجود الأنبياء والرسل، يعتقدون بوجود الأديان والشرائع، يعتقدون بوجود التكاليف، حتى تناقشوهن في مسألة المعاد. وهذه المسألة يا أخوين لا غير مختصة فقط في الأمور العقائدية الأساسية، حتى لو أخذنا جانب واحد من هذه الجوانب العقائدية، مثلا نقاش مع السنة، تجب تناقشوا بفروع الدين، ناقشوا بأنه هل يشترط المسح أو يشترط الغسل في الوضوء. هذه منهجية غلط، لأن الأمور العقائدية هي أمور فرعية، معناتها إلى أصل والله ما إلى أصل. فإذا كان في خلل، إذا كان مشكلة وين يا أخوي؟ ليست في الفرع، وإنما ترجع إلى الأصل. إذا عرفنا هذه المقدمة نشرع في المقصد السادس. قال: المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك. المعاد له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. معنى المعاد لغة هو إعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها. واحد بيكون عنده بيت بيجي بيهده بيعمر غيره، أعدت البيت معادا فالبيت معاد. اصطلاحا ما له معنى آخر يا أخوي. المعاد الاصطلاحي هو نفس المعاد اللغوي. معنى المعاد الاصطلاحي هو أن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان إلى الحالة التي كان عليها قبل الموت ويبعثه للحساب يوم القيامة. وللثواب والعقاب. نعيد، المعاد اصطلاحا هو أن الله سبحانه وتعالى يعيد الإنسان إلى الحالة التي كان عليها قبل الموت ويبعثه للحساب يوم القيامة وللثواب والعقاب. هذا معنى المعاد. قد يطلق المعاد على اسم الزمان ويطلق على اسم المكان ويطلق على المصدر. المراد بالمعاد الذي هو الزمان يعني يوم القيامة، يوم الحشر. والمراد بالمعاد الذي هو اسم المكان هو عالم الآخرة، المكان الذي يتحقق فيه الحساب والذي يوجد فيه النار ويوجد فيه الجنان والنعيم. ويطلق أيضا على المصدر وهو عملية الإعادة من قبل الله سبحانه وتعالى. نحن إذا رجعنا للمعنى الاصطلاحي للمعاد، فما هو المقصود؟ هل المقصود هو المصدر أو اسم الزمان أو اسم المكان؟ إذا تعرف لي ذكرني للمعاد. لا، المعنى، المعنى الحقيقي لإله، المعنى. نعم، المصدر هو إعادة الله سبحانه وتعالى. الإعادة تحتاج شيخنا، تحتاج إلى زمان وتحتاج إلى مكان. المقصود منه مثل ما بتقول الخالق، والله الله ما بده يخلق هذا المخلوق، مش الله سبحانه وتعالى. الله فوق الزمان والمكان، هذا المخلوق. بما أنه مخلوق مادي فأيضا نحتاج إلى زمان ويحتاج إلى مكان، ولكن الزمان والمكان ليس مأخوذ في التعريف. يعني لو فرضنا بأن هذا المخلوق يمكن أن نجرده عن الزمان والمكان، هذا بيضر بخلقه ولا ما بيضر بخلقه؟ ما بيضر بخلقه. المراد من الوعد، طبعا الوعد والوعيد بحسب اللغة هو بمعنى واحد، وهو ما يعد به الإنسان. أما بحسب الاصطلاح، بحسب المنظور القرآني، بحسب المفهوم الإسلامي، فإن الوعد عبارة عن الثواب والوعيد عبارة عن العقاب. فالوعد هو عبارة ثانية عن قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. والوعيد عبارة ثانية عن قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وما يتصل بذلك هناك أبحاث أخرى تتصل بذلك، البرزخ، القبر، الشفاعة، التوبة، إحباط العمل كما سيأتي معنا. الفصل الأول، المسألة الأولى من المقصد، في إمكان خلق عالم آخر. بلشنا نشوف الخلل بالمنهجية، لأنه نحن إما أن يكون نقاشنا مع الملة، من يعتقد بوجود الله، من يعتقد بالشرائع، أو يكون نقاشنا مع مين؟ مع غير الملة. خب إذا كان نقاشنا مع الملة فنحتج عليه بشو؟ نحتاج عليه إذا كان مسلم، نحتاج عليه بالقرآن الكريم، إذا كان مثلا مسيحي نحتاج عليه مثلا بالإنجيل وما إلى ذلك. أما إذا كان غير ملي يا إخوان، لشو يعتقد بالشرائع، يعتقد بوجود الله حتى نناقشه بمسألة المعاد؟
أدلة عقلية.
نعم؟
أدلة عقلية أو شواهد أو
كيف؟ كيف بدك تناقشه بالأمور العقلية؟ أصلا هو كله مبني على الغيب، مش عوالم مشاهدة، فلابد أن تكون مقدمات هذا الغيب مقدمات مسلمة، بتنطلق من الأساس. ما هو الأساس؟ نحن كل اللي ذكرناه لنا ما ذكرنا شيء غير عقلي، ولكن من ابتدأنا وحدة مثلا أن الله سبحانه وتعالى ثبت معنا أنه حكيم، فإذا كان حكيم لا يمكن أن يخلق عبثا، وإنما يكون أفعاله كلها مغيات، يعني يخلق لغرض، يخلق لغاية وما إلى ذلك. أما هذا الشخص اللي لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، كيف تقيم على الحجة بالمعاد؟ نحن عم نقول أن المعاد هو نتيجة لما سبقه. شو اللي سبقه؟ وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الشرائع، وهذا لا يعتقد بما سبقه، كيف تقيم على الدليل؟ فلذلك بده شو؟ بده طر يشكل عليه بمقدمات، أصلا هي المقدمات غير مسلمة كما سيتضح، إنه الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مثل هذا العالم والله مش قادر. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مثل هذا العالم أو غير قادر، يعني يمكن وجود عالم آخر غير هذا العالم أو غير ممكن. العلامة والمصنف قالوا بأنه ممكن. ما هو الدليل على ذلك؟ المقدمة الأولى، طبعا نحن أنا شخصيا لا أؤمن بكل هذه الأدلة، لأنه طالما نحن وصلنا خلصنا أنه ثبت معنى النبوة وثبتت معنى الإمامة، في عندنا القرآن الكريم. القرآن الكريم يا أخوين مليء بالآيات التي تتحدث عن يوم القيامة، مشحون بالآيات التي تتحدث عن البعث. أما المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، والمنكر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمنكر للقرآن، أصلا تصل النوبي معه للبحث عن البعث، بدي روح ناقشه بالأساس تشوف هذه الأدلة كلها أدلة ضعيفة، أصلا مبني على مقدمات ما إلى واقع، ما إلى واقع لا يثبتها لا العلم ولا تثبت بشرائع أخرى كما سيتضح هلا قبل قليل. لكن هذا الدليل لما نقول هلا دليل محكم، دليل محكم فقط لإسقاط الخصم، ولا الخصم يعني إذا قمت على هذا الدليل بسلم، ما هو أصلا منكر لوجود الله سبحانه وتعالى، فقط للإسقاط، لرد الشبهات لا أكثر ولا أقل. المقدمة الأولى، نقول لا شك ولا ريب أن العالم، بس نقول العالم مقصودنا من العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب أن العالم موجود، وإذا كان موجود فيبطل كونه ممتنع بالذات. سر عليش؟ لأن الممتنع بالذات لا يعقل وجوده، والفرض أن هذا العالم موجود، المقدمة الثانية أنه لا يعقل أن يكون هذا العالم واجب الوجود، لأنه تقدم معنا أن واجب الوجود غير مركب بأي نحو من أنحاء التركيب، وهذا العالم مركب فهو ليس بواجب الوجود بالذات. وإذا لم يكن ممتنع الوجود بالذات وواجب الوجود بالذات، ماذا يثبت؟ أنه ممكن الوجود بالذات، واضح؟ فيثبت أنه ممكن الوجود بالذات. ليش يثبت أنه ممكن الوجود بالذات؟ لأن ما عش عندنا قسم رابع، لأن كل ما هي يتصورها الذهن إما أن يكون الوجود ضروري لها أو يكون العدم ضروري لها، أو لا يكون الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، وهو ممكن الوجود. وإذا ثبت أن هذا العالم ممكن الوجود، فأي عالم آخر تفرضه يكون مماثل لهذا العالم؟ الله يكون مماثل لهذا العالم؟ يكون مماثل لهذا العالم. شو يعني مماثل؟ يعني يأخذ أحكامه، ومن جملة أحكامه أنه ممكن. وإذا ثبت أنه ممكن فقدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بجميع الممكنات، فيثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ يثبت المطلوب. واضح الدليل والله من عيده؟ دليل واضح والله من عيده؟ طيب، قال المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر. واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة، ولأجل ذلك صدرها في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك، وأطبق المليون عليه، مش المليون، مليون، حاطين شد، وخالف فيه الأوائل. بس يعبر بالأوائل أو يعبر بالمتقدمين، المقصود منهم الفلاسفة ما قبل الإسلام. فلاسفة ما قبل الإسلام، ما حدا يتوهم يا أخوين إنه كلهم كانوا دهريين، لا، كثير منهم كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. واحتج المليون بالعقل والسمع. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود. شوف كيف انطلق، نحن قسمنا الدليل إلى كم دليل يا أخوين؟ إلى دليلين. الدليل الأول أنه أثبتنا إمكان هذا العالم، ثم انطلقنا من إمكان هذا العالم إلى إمكان أي عالم فرض، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. يعني فيما يجوز يعني فيما يمكن وفيما لا يمكن واحد. إذا كان هذا العالم ممكن فالعوالم الأخرى أيضا ممكنة، لأن هذا العالم ممكن الوجود، وحكم المثلين واحد للقاعدة التي تقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وجب الحكم على الآخر بالإمكان، وإلى هذا أشار بقوله حكم المثلين واحد. وأما السماع، السماع هو قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذه الآية أخوين فيها كبرى وفيها صغرى. أما الكبرى، لا شك ولا ريب عند كل عاقل أن من يخلق شيء ابتداء يكون أهون عليه أن يخلقه ثانيا وثالثا ورابعا، لأنه إذا كان فيه صعوبة، وين الصعوبة يا أخوين؟ صعوبة في الخلق الأول. ولذلك حتى عند الناس، هذا قياس مع الفارق ولكن فقط لتقريب الفكر، المشكلة بصناعة الطيارة بالنسخة الأولى يا أخوان، بس يعملوا النسخة الأولى شو بيصوروا؟ بيصوروا يقروا عليها قار، وهذه موجودة. إذا كان عندهم مشكلة، هن عندهم مشكلة بوجود النسخة الأولى للصناعات، مش بس بالطيارة، حتى في السيارة، حتى في الصاروخ، حتى في البارودة، حتى في أي شيء. نحن عم نخاطب مين؟ عم نخاطب عاقل. فإذا واحد يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا العالم بحسب الدليل يؤمن، واضح؟ إذا سلم بأن هذا العالم مخلوق لله لابد أن يسلم بأنه يمكن لله أن يخلق مثله، واضح إن شاء الله؟ لأنه أهون عليه من الخلق الأول، وإلا عند الله نحن قلنا ما في أهوان وأطول وأقصر، لأن الممكنات كلها متساوية الوجود لله سبحانه وتعالى. خلق البعوضة عنده مثل خلق الجرم السماوي، لكن سبحان الله من نخاطب الناس على قدر عقوله، من نجريهم مثل ما هم يعتقدون. هذا على مستوى الكبرى. أما على مستوى الصغرى أخوان، هذه الآية ما إلى علاقة بمحل بحثنا. هون الضمير في مثلهم لمن راجع؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بقادر على أن يخلق مثل الإنسان؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أجابه القرآن الكريم بثلاث أجوبة. الجواب الأول، قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اثنين، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هذه الآية لطيفة، عادة الأخضر بطف النار والله يكون سبب للنار، بطف النار لقادر يخلق الضد من الضد، قادر أن يخلق الإنسان. في بعض الأشجار تشعل نار، بعض الأشجار الخضراء عدد الشيء الأخضر ما بيولع بالسهولة، إذا حطيتها على نار ما بيولع، فكيف بده يطلع منه نار؟ ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته ممكن أن يولد النار من الشجر الأخضر، وهذا أصعب من خلق الإنسان. ثلاثة، هذا طبعا شايفينه قديما كانوا يستعملوا النار بهذا العود، إسا مش عارف يمكن القناب اسمه، المهم إلى اسم شجرة معينة بتولد النار. كيف الصوان بيولد النار؟ هذه الشجرة الخضراء تولد النار. ثلاثة، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق شو مثلهم؟ لأنكروه إنه كيف الله بده يحيي العظام وهي رميم؟ فالذي خلق، الذي قادر على خلق السماوات والأرض بطريق أولى قادر على خلق الإنسان اللي هو أضعف وأقل من خلق السماوات والأرض. فإذا هون الضمير في مثل مش راجع للسماوات والأرض، لمن راجع؟ راجع إلى الإنسان، واضح؟ ولكن في آيات كثيرة إن الله على كل شيء قدير. وبما أن السماوات والأرض أو هذا العالم الآخر الفرض أنه ممكن أو غير ممكن، ممكن، وتكون قدرة الله سبحانه وتعالى عامة وشاملة لكل الممكنات. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ما هو السبب الذي دعا هؤلاء لإنقار إمكان خلق عالم آخر؟ هلا بتشوفوا يا أخوين السبب هو مقدمات أصلا غير مسلمة، مقدمات متوهمة لم يثبتها لا العلم الحديث ولا غير، ولا بل العلم الحديث غير قادر، العلم الحديث قادر على إثبات ما تناله يد التجربة. أما ما فوق ما تناله يد التجربة شو بيعرفوا فيه؟ حتى ما نالته يد التجربة كل سنتين ثلاثة عم يغيروا، كنا مفكرين هيك وطلع معنا شيئتين. فكيف أصلا في الأمور البعيدة كل البعد عن التجربة؟ هلا شو بيعتقدوا؟ بيقولوا هذا بس اسمعوها حتى ما تاخذوها، بس اسمعوها سمعي، ان كل امور وهميه ما الى واقع ولا الى رئيسيه. فهم بيعتقدوا انه عالمنا هو عباره عن 10 افلاك، كل فلك من هذه الافلاك هو فلك كروي، عندنا 9 كرويه. مش عارف كم تزبط هيك ولا ما صاروا تلم مثل اليورانيوم أو مثل أكسيد عين. هو عبارة هذه 9 أفلاك. نجي من أشكل عليهم، هني أيضا يعتقدون. فإذا الاعتقاد الأول عندهم إنه عالمنا، عندما نقول العالم يعني كل العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، عبارة عن 9 أفلاك. هذه الأفلاك شو؟ كروية. إذا كانت هذه الأفلاك كروية فيوجد فراغات، والله لا يوجد فراغات، يوجد فراغات، لأن الكرة بدها تكون متصلة مع هذه الكرة أو منفصلة. إذا كانت متصلة في فراغات، وإذا كانت منفصلة في فراغات. تيجي بتأشكل عليهم، طب ما أنتم الفراغ عندكم في الوجود مستحيل. طلعوا بفكرة إنه عندنا فلك عاشر، هذا الفلك العاشر يسموه الفلك المحيط، يعني هو اللي بيعبي الفراغات فبيكون محيط بكل هذه العوالم. خلص هذا العالم. انطلقوا من هذه الفكرة إلى امتناع شو؟ إلى امتناع أن يوجد عالم آخر، لأنه هذا العالم الآخر أيضا بده يكون مثل هذا العالم. إذا كان مثل هذا العالم شو بده يكون؟ بده يكون كروي. وإذا كان كروي، إما أن يكون نفس هذا الرسم بس رسموه على جنب، إما أن يكون متصل أو يكون منفصل. إذا كان منفصل فهي هذا الآن الانفصال، يكون خلاء ولا لا يكون خلاء؟ يكون خلاء، لأنه لا داخل بهذا ولا داخل بهذا. وإذا كان متصل، وين بيكون متصل؟ بيكون عندك شكلين كرويين، وين بيكون الاتصال؟ بنقطة واحدة. خلينا نعمل هي هذا الاتصال، فهون فراغ وهون فراغ، والخلاء باطل فلا يعقل أن يكون هناك عالم آخر. فإذا هذا العالم، هذا الدليل على شو مبني يا أخوين؟ واضح، مبني على هذه الأفلاك العشرة، ومبني على إنه العالم الآخر أيضا هو عبارة عن أفلاك 10. 2، مبني على أن الخلاء مستحيل. 3، مبني على أن كل فلك من هذه الأفلاك كروي، والفلك المحيط أيضا كروي. فيلزم شو؟ يلزم عدم إمكان خلق عالم آخر. الجواب بسرعة يا إخوي، حتى على مبنيهم هم
الخلاء.
نعم؟
الخلاء
كيف؟
فنلان باستحالة جزء الخلاء
حتى لو سنلان
أجلنا رياضي،
حتى لو سنلان
نظرية بصنيوس، نظرية بصنيوس، وعلى أجلنا رياضية قوية
يا مولانا. هذه أمور لا تخضع لا للرياضيات ولا للفيزياء ولا للكيمياء، هذه أمور تخضع للتجربة. أنت مولانا لقبل يومين ثلاثة معنا الكلام كنت تعتقد أنه أصل العالم المادي هو الذرة، الآن شو صاروا؟ الذرة أيضا قسموها، حتى النيوترون عم يقسموه، حتى الإلكترون عم يقسموه. هذا اللي انت بمتناول يدك وعمال شو تعمل؟ عم تجري عليها بعدك ما توصلت للنتيجة. خلينا نقول يا أخي هي نظرية، يعني إذا بدي سلم يعني معهم لآخر تسليم بقول عنا نظرية، ما بقول عنا حقيقة علمية. نعم؟
فلك
أو لا، شو بنقول نحن؟ بنقول إنه الله سبحانه وتعالى يخلق العالم في
هذا العالم، عالم آخر مخلوق في هذا العالم، هذه وحدة أو اثنين اللي عم تتفضل فيه. مش أنت عم تقول إنه هون متصلين، فيل إما منفصلين أو متصلين، فيكون أيضا هناك فلك للعالمين. نعم،
يكون عالم واحد.
لا، فلك للعالمين، مش عالم واحد، إني عالمين. ولكن اللي بيعبي الفراغ مثل ما هون تم عندنا، تم عندنا هني هون عبارة عن عوالم، هني بقوله أفلك عبارة عن عوالم، ولكن شو هي؟
في عالم
اللي جمعهم، بجمع هذه الأفلاك اللي عبى فراغ هو الفلك المحيط، وهون بيكون عندنا فلك محيط بعبي الفراغات. هذا يا مولانا دليل. قال: هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر، وتقريره من وجهين. الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان كرة مثل ما العالم الموجود كرة، لأنه الشكل الطبيعي، فإذا تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء، تباين في خلاء، أنه هذا النقطة اللي بينفصلوا فيها لا داخل بهذا العالم ولا بهذا العالم. بإمكان طيب أو تباينتا لزم الخلاء، وفي حال الطلاقي عادة بس يكون الشكلان كروين، ما الطلاقي ما بيكون مش مثل الشكلان المستطيلان، الشكلان المستطيلان بيكون الطلاقي بجميع الأجزاء، أما لما يكونوا كرويتان شو بيكون؟
بجزء
معين. قال: سلمنا، لكن لا نسلم وجوب الخلاء. سلمنا إنه العالم الآخر مثل العالم الأول قروي، ولكن لا نسلم وجوب الخلاء. إما إنه الله سبحانه وتعالى بيجعله كروي، لكن من طرف كروي ومن طرف آخر شو بيكون؟ بيكون معبي لكل الفراغات، يعني بيصير شكله هيك
وهيك،
فهذا وين بيرزق بيعبي كل الكرة الأرضية. أو لا، منقول إنه الله سبحانه وتعالى خلق فلك محيط بالفلكات فبتتعبى الفراغات. هي المشكلة بتعبية الفراغات.
لكن الأصل في الأجسام تكون كروية
شيخنا، حتى لو قلنا الأصل بالأجسام تكون كروية، لكن هذا التفصيل أنا بدي جعلهم ستة، جيب لي دلالة على أنه مش ستة. بدي جعلهم 99، جيب لي دليل على أنه مش 99. هذه أمور غير قابلة. نعم، بضمن الواحد هاي بيقول أنه يمكن تكون الأفلاك هاي، بس منين جابوا هذا التفاصيل كلها؟ حتى إذا قلنا كروية، هل كروية يعني الله راسمة على البيكار؟ ما قد يكون كروية شكل كروي مثل ما قالوا، هذا كله احتمالين، أنه من ميلة من ميلة الله رسمها بطريقة بحس تلبس على الكروية وما يكون في فراغات. فيك تنكر هذا الاحتمال؟ هني فيه انه ينكروه؟ ما في حدا ينكروه هذا الاحتمال. قال: سلمنا لكن لا نسلم وجوب الخلاء لإمكان ارتسام الثاني في سخن بعض الأفلاك، بوجودها ببعض هذه الأفلاك الموجودة، وإذا أوجدها في وجودها فبعد ما في فراغات، لأنه الفرض أنه هذا العالم ما في فراغات. أو إحاطة المحيط بالعالمين، مثل ما أنتم عمكم أنه هذا العالم هو عبارة عن أفلاك 9 وفيه فلك محيط، نجعل أيضا بعد ما يخلق هذا بيجعل بسد الفراغات. كيف واحد مثلا بس يعمل إذا فيه شيء هيك شو اسمه جبة طول بصير يسكر الثواقب، هو كمان نفس الشيء. كل أمور احتمالية، يعني هذا 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 يعتبر دليل عقلي، لا دليل عقلي ولا دليل تجربة، هذه مجرد احتمالات. الثاني: لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض. هذا دليل ثاني يا أخوي، أيضا مبني على نفس مبني على دليل أول. هل شو بيفترضوا؟ إنه عالم الدنيا مبني على 4 عناصر، مبني على النار والهواء والماء والأرض. قالوا الطبع هذه العناصر الأربعة، إنه الأرض تكون تحت، ثم يليها الماء، ثم يليها الهواء، ثم أعلى الشيء النار. فإذا الله سبحانه وتعالى بده يخلق عالم آخر مثل هذا العالم، فلابد أن تكون هذه العناصر أيضا لها آثار نفس الآثار الموجودة في عناصر هذا العالم. طيب وين مكانها؟ وبدكم مكانها؟ بدكم مكانها في هذا العالم. الأرض أرضها أرض هذا العالم. الماء بدكم مكانه بالماء الموجود في ناحية في هذا العالم. فيقع شو؟ فيقع التنازع بين العالمين، فيقصر أحد العالمين الآخر. أرض هذا العالم بتقلك أنا مكان الطبيعي، أرض هذاك العالم بتقلك أنا هذا مكان الطبيعي. واضح إن شاء الله. هذه كلها يا أخوين أمور احتمالية، هذه لا يبنى عليها لا عقيدة ولا يبنى عليها نفي. نعم إذا كان بعض الموجودات، فنحن بيكفينا نرد عليهم شغلة واحدة، إنه من هذا يشترط في العالم الثاني إنه يكون كل عناصره وكل جزئياته مثيلة لهذا العالم. هذا أول كلام. وعلى فرض أنها كانت مثيلة، مثل ما الله سبحانه وتعالى جعل مكان لهذا الأرض بيجعل مكان لهذيك الأرض، ليش بك تفرضه أنه يكون مكان واحد هم لهذا الأرض وهم لأرض العالم الثاني حتى يقع شو التنازع وقصر؟ يعني الأقوى هو اللي بتكون هذا المكان أرض لأيده. بكل هذه الأمور احتمالية. قال الثاني: لو وجد عالم آخر فيه نار وأرض وهواء وماء، فإن طلبت أمكنة هذه العناصر، يعني هذه العناصر طلبت الأمكنة أمكنة هذا العالم، فبيكون مكان واحد هم لعناصر هذا العالم وهم لعناصر العالم الآخر. طب بالنهاية إما توجد أرض هذا العالم وتوجد أرض هذاك العالم، فبدها تكون أرض هذا العالم إما قاصر الأرض هذاك العالم أو بالعكس. فإن طلبت أمكنت هذه العناصر لزم قصرها دائما. شو يعني قصرها دائما؟ يعني السير على خلاف طبعها. فإن طبع هذه العناصر إنه تكون الأرض تحت ثم يليها الماء ثم وهكذا. أما إذا خالفنا طبعها وكان هذا الخلاف شو؟ كان هذا الخلاف دائم، فلا شاء الله بده يخلقها، يقول بيخلقها بكيفية بيكون تنسجم مع طبعها. قال: فإذا طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قصرها دائما، وإلا إذا ما طلبت أمكنة هذه العناصر اختلفت المتفقات في الطبائع في مقتضاها. لأنه شو الفرض؟ أن هذا العالم مماثل للعالم الآخر، فإن مقتضى أن الأرض أن تكون في الأسفل، مقتضى الماء أن تكون فوق الأرض وهكذا. إذا قلنا بأنها لا تكون كذلك مخالفة لذلك، فيلزم أن يكون هذا العالم مختلف مع العالم الآخر، والفرض أنه مثله أو ليس بمثله، والفرض أنه مثله، وإلا اختلفت المتفقات في الطبائع. شن المتفقات في الطبائع؟ إنه هذا العالم هو عين مساو لذاك العالم. والجواب: لما لا يجوز أن يكون العالم الآخر مخالفا لهذا العالم في الحقيقة؟ ليش بك أنتم بتجعلوه مماثل له في كل جهة؟ مخلوق لله سبحانه وتعالى ولكن حقيقته تختلف عن هذا العالم، تكون أرضه غير أرض هذا العالم، ماءه غير ماء هذا العالم. هذا احتمال موجود ولا مش موجود؟ سلمنا أنه يشترط يا أخي أن تكون أرضه نفس أرض هذا العالم، ماءه نفس ماء هذا العالم، خب يجعل لهذا المكان وبيجعل لهذا المكان، ليش أنتوا بتفرضوا أنه مكان واحد بيتصارع على أرضين، مكان واحد بيتصارع على ماءين، مكان واحد بيتصارع على هواءين وهكذا. هذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.